بسم الله الرحمن الرحيم.
بين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ كتاب الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخ وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. قال: باب فرض الجمعة. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: باب الطيب للجمعة. قال: حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر، هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعده، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال: باب فضل الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال: باب. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر رضي الله عنه: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
نعم. كتاب الجمعة. وذكر أن الجمعة فرض، واستدل بهذه الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فهي في وجوب وفرضية الجمعة. وذكر أن الله سبحانه وتعالى في حديث أبي هريرة هدى هذه الأمة لهذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى. ثم ذكر في الباب الثاني فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة وعلى النساء، مع ذكر فضل الغسل والحديث فيه لفظ الوجوب، مصير من البخاري إلى أن الغسل ليس بواجب يأثم تركه وإنما فضيلة، هكذا رأيه ورأي الأكثرين عند أهل العلم. لكن هذا وجه أن أحيانا يطابق الترجمة للحديث، وأحيانا البخاري يذهب بفقهه لوجود أدلة أخرى، فلا تجب الجمعة إلا على الرجال البالغين. ولذلك أتى بحديث أبي سعيد وكرره هنا وكرره قبل في كتاب الأذان، وقال الطيب يوم الجمعة، وذكر أن يستن يعني السواك وأن يمس طيبا إن وجد، ذكر حديث عمرو بن سليم الأنصاري. وإشارة البخاري وقال أبو عبد الله هو أخو محمد بن منكدر، الراوي عن عمرو بن سليم هو أبو بكر بن المنكدر أخو محمد بن المنكدر المشهور الذي يروي عن جابر. لكن من دقة البخاري أراد أن ينبه أن حتى محمد بن المنكدر كنيته أبو بكر وأخوه أبو بكر، لكن أبو بكر كنيته لا يعرف إلا بكنيته، فأراد أن يميز بهذه الدقة وأنه لا يشتبه هذا بهذا مع اشتراكهم في الكنية. وذكر فضل الجمعة والتبكير فيها، وهي لا شك أن كلما بكر الإنسان كلما حصل على هذا الأجر. وفيه تقسيم الجمعة إلى 5 ساعات من طلوع الشمس إلى حضور الإمام، كلما قدم الإنسان الحضور كلما حصل على هذا الفضل. وقول حضرة الملائكة يستمعون الذكر، يعني الملائكة تكتب، فإذا قام الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، فهنا تطوى صحيفة الفضائل وبقي أجر الصلاة والخطبة ثابتة للإنسان، لكن تطوى صحيفة الفرائض فلا يكتب أحد فيها بعد أن خرج الإمام. هذا معنى حضرة الملائكة يستمعون الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الدهن للجمعة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. قال: باب يلبس أحسن ما يجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخله بمكة مشركا. قال: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. قال: باب من تسوك بسواك غيره. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستنسد وهو مستن مستن مستسند إلى صدري. قال: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال: باب الجمعة في القرى والمدن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال: يونس كتب رزيق بن حكيم بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع، يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
نعم، الأبواب السابقة واضحة: السنن، الادهان، واللبس، والسواك. فهذه مشروعة يوم الجمعة وهي نص في الحديث. وفي الباب التاسع قال: من تسوك بسواك غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ سواك عبد الرحمن فطيبته عائشة وقضمته وزينته للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعته إليه. وفيه سنة القراءة في الجمعة، وهذه بنص الحديث. في الباب الأخير قال: الجمعة في القرى والمدن. ففي حديث ابن عمر لما كتب له في القصة اللي سمعتموها في الزهري عن الزهري: تقام الجمعة في القرى والمدن، المسؤول أو الراعي لهذا المكان يقيمها للناس، لأن هذا يتكلم عن عامله. عامله على أيلة، فأمره أن يقيم الجمعة فيهم. واليوم أصبحت تقام بإذن الإمام، يأذن في الجمعة حسب احتياج الناس لها. فالجمعة يجب أن تقام في المدن وفي القرى، وهذا أمر واجب، وهذا ما أراد البخاري بالاتيان بهذا الباب. والجمعة يؤتى لها حتى من بعيد، تختلف عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يشترط لها سماع الأذان، أما الجمعة فلا يشترط لها سماع الأذان، وإنما يؤتى لها ولو من مسافة، كما كان الصحابة يأتون من العوالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حول المدينة.
أحسن الله إليكم. قال: باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا اليهود وبعد غد للنصارى. قال: فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قال: رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنيه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. قال: باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
نعم. في الأول قال هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان, وذكر الأحاديث في وجوب غسل الجمعة وأنها لا تجب على النساء والصبيان لأن مقيدة بالاحتلام. وأما النساء فأتى بحديث الأول قال إذن للنساء بالليل إلى المساجد, فدل على عدم وجوبه للجمعة لأنها في النهار وإنما يؤذن لهم في الليل. وكذلك بالأحاديث السابقة ساقها بنفس هذا المساق, فدل على أن النساء الصبيان حده البلوغ, وكذلك النساء أنهم يؤذن لهم بالليل للصلاة في المسجد, فاستنبط منها البخاري عدم وجوب الجمعة عليهم, وهو كما تشهد به الأحاديث الأخرى أيضا. سبق أن الرخصة في اليوم الغيم في اليوم الذي فيه وحل ومطر كما مر معنا بالأمس في حديث ابن عباس وغيره أنه يقول الصلاة في الرحال. والحديث هناك وحديث ابن عمر دل على أن صيغة الأذان موجودة, لكن يقول بعد حي على الصلاة الصلاة في الرحال, أو بعد انتهاء الأذان الصلاة في الرحال. فكلام عباس أنها تستبدل يفسرها الحديث الأخرى أنها ثابتة, وهذا أولى ما يجمع به. وهنا باب مهم, قال من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ الجمعة يؤتى لها وإن لم يسمع النداء, وهذا ما نص عليه قول عطاء هنا, سمعت النداء أو لم تسمعه. وحديث عائشة في إتيان الصحابة من العوالي وهم لم يسمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالطبع لا يمكن سماعه. فالجمعة يشترط لها يجب لها الحضور حيث ما يتمكن الإنسان, طبعا يستثنى من يكون بعيد يشق عليه, لكن من هم في المدينة يجب عليهم ويتفاوت بعدهم في المدينة. لا يشترط لها سماع نداء كالجماعة, وهذا ما جاء في قول عطاء, واستدل بحديث عائشة في إتيان الصحابة من العوالي وهي مسافة تعتبر بعيدة لا يسمع فيها النداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم, فقيل لهم لو اغتسلتم. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وهو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت قال حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. قال باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله, ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس رضي الله عنه وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة.
نعم. في الباب السادس عشر وقت الجمعة إذا زالت. هذا هو وقت الجمعة وهذا هو الوقت المستقر لها. وذكر حديث عائشة على ذلك إذا راحوا الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لو اغتسلتم ثم قال كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة معناها يصلونها إذا زالت الشمس. وحديث عائشة لو اغتسلتم حديثها السابق لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا هذا من الصوارث لوجوب غسل الجمعة لأنه قال لو اغتسلتم ولم يشدد عليهم. وكذلك في الباب السابع عشر إذا اشتد الحر يوم الجمعة يشملها حكم الإبراد في الظهر هذا ما أراد البخاري. وقال باب المشي إلى الجمعة وذكر الآية الكريمة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر السعي لها وفضيلة المشي إليها. لكن من فقه البخاري لما رأى الآية وسعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسكينة أتى بأحاديث السكينة ليبين أن السعي المراد هنا يعني الحث على حضورها وليس الجري فأراد أن يبين هذا فقال السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لأن الآية فيها لفظ السعي. هذا سبب إراده لحديث المشي إليها بسكينة في جميع الصلوات فنزلها على الجمعة كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. قال باب الأذان يوم الجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. قال: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. قال: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قال: باب التأذين عند الخطبة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك.
نعم، كل هذه أراد أن يقول البخاري أن إيجاد عثمان للأذان الذي قبل الجمعة سنة من سنن الخلفاء الراشدين، لذلك ختمها بحديث فثبت الأمر على ذلك، وهي سنة معمول بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر من معوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قال باب الخطبة قائما. وقال أنس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. قال باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. قال رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغش وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له لم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبين فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد. فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. قال تابعه يونس قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. قال: تابعه يونس. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. قال: تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. قال: تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد. قال: تابعه الزبيدي عن الزهري قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا ابن الغسيل قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيهم.
كل هذه الأحاديث اللي ساقها البخاري وكثيرة جدا في الباب الأخير، الأبواب التي قبلها واضح الأمر فيها بنص الحديث، لكن من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يفصل الثناء والتشهد في بداية الخطبة عن موضوع الخطبة بأما بعد، فإذا قال الإمام أما بعد فإنه يأتي بموضوعه الذي يريد من الناس. ولو تأملتم في الأحاديث بعد أما بعد يخاطب الناس فيما يريده منهم، وما قبلها هو التشهد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فهذا هديه في كلمة أما بعد، وهذا يدل على سعة رواية البخاري حافظ كل هذه الأحاديث في هذه الكلمة.
أحسن الله إليكم. قال: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. قال: باب الاستماع إلى الخطبة. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. قال: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. قال: باب رفع اليدين في الخطبة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا.
نعم. في الباب 30 القعدة بين الخطبتين، الجمعة تقوم على الخطبة الأولى والثانية وبينهما القعود، فهذه هي صفة صلاة الجمعة، فيما يتعلق بالخطبة، وذكر الاستماع إلى الخطبة، وذكر أن ذكر في حديث أبي هريرة أن الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر، فلا يكتبون أحدا في الفضائل، ويبقى أجر الجمعة وأجر الصلاة، هذه يأخذها الإنسان من حضر، لكن صحيفة الفضائل تطوى. فالاستماع للخطبة في هذا الحديث دل على أن الاستماع للخطبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطيب يلقي الخطبة والناس يستمعون إليها، ولذلك واجب الاستماع إليها، لأن السعي إليها واجب، وما أتوا له كذلك واجبا. وذكر بابين مع أنها في صلاة تحية المسجد. الباب الأول سبب تكرار الحديث مرتين، أن الباب الأول يتعلق بالخطيب، والباب الثاني يتعلق بالداخل المسجد، فلذلك غاير بينهما. قال إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب يأمره أن يصلي ركعتين، أما الباب الثاني إذا دخل الإنسان والإمام يخطب لا يلزم أن يراه الإمام فيصلي أيضا ركعتين، لا يحتاج أن الإمام ينظر في كل واحد قادم قد لا يراه، فلذلك فصل بين البابين. وكذلك رفع اليدين في الخطبة، الدعاء في خطبة الجمعة إذا دعا الإمام السنة عدم رفع اليدين إلا في الاستسقاء، فذكر حديث رفع اليدين في الاستسقاء، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء النهي عن رفع اليدين في صحيح مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعه، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قال باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قال باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. وقبلها قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه بهذا، وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال: باب القائلة بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. قال:
نعم، في الباب 36 قال: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب أنه واجب، وهذا مقيد بالخطبة، ففي حال الخطبة يجب الاستماع. والدل على ذلك أنه إذا قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب قال: قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، مع أنك تأمره بالإنصات، فقد لغوت. وهذا يدل على وجوب الاستماع لها. وذكر بعد الساعة في الجمعة، وهي ساعة عظيمة، أنه لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياها، وأشار بيده يقللها. وهذه الساعة أرجى ساعة فيها، والتي تتوافق مع هذا الحديث ما جاء عن عدد من الصحابة، أنها من حين خروج من بعد الزوال إلى انقضاء الصلاة، يعني خروج الإمام عن المنبر. بعد الزوال يصلي الإنسان حتى يأتي الإمام، والصحابة كانوا يتنفلون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب. فهذه أرجى ساعة، لأنه وهو قائم يصلي، ولا يمكن أن يكون قائم يصلي بعد صلاة العصر، لأن وقت منهي عنه. والقول الثاني أنها بعد صلاة العصر، وهذه أيضا لها أحاديث موقوفة على الصحابة، أما المرفوعة فللعلماء فيها كلام، لكن اللي يتوافق مع حديث هذا أرجى ساعة عندنا إما من خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة، طبعا الصلاة بعد الزوال، أصل الصلاة يوم الجمعة حتى حينما يقوم قائم الظهيرة جائز مستثنى، بل نقل عليه الاتفاق، وذكر الإمام مالك في الموطأ أن الصحابة كانوا يصلون حتى يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أرجى ساعة إن حصلت. ثم يأتي بعد ذلك ما بعد صلاة العصر إلى الغروب، هذه أيضا أرجى ساعة وقال بها عدد من الصحابة. فالإنسان يتحرى هذا وهذا، لعل الله سبحانه وتعالى يتوافق معها بإذن الله. وذكر إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، فلا حرج لو انصرف الناس. هذا قد يكون مثلا حصلت في واقعة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا تجارة، لكن مثلا اليوم نرى أحيانا ربما يحدث لا قدر زلزال أو حريق أو شيء وكذا، فانفض الناس وبقي البعض وصلى بهم. مثل هذا يحدث ربما في الزلزال نراه أحيانا، فينصرف كثير من الناس ويبقى الباقي فالصلاة صحيحة. أما لو انصرف الناس كلهم لم يبقى إلا الإمام، إن أتم ركعة أتم الثانية جمعة، إن لم يتم ركعة فيصليها ظهرا، لأنه لا يوجد صلاة جمعة هنا. الصلاة بعد الجمعة سنة، قال كان يصلي بعد الجمعة يصلي ركعتين، قال وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، يعني في بيته. وهذه السنة تعددت، جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن 4 ركعات، وبعضهم قال ركعتين، وكلها سنة. وابن عمر كان يفرق، إذا صلى في المصلى صلى 4، وإذا ذهب إلى بيته صلى 2. وذكر الانفضاض بعد الجمعة أن الناس تنتشر، فالصحابة كانوا يتغدون ويقيلون كلها بعد الجمعة، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فيتصلى بعد الزوال والانتشار بعدها. وذكر قصة المرأة أن قال تجعل على كل 4، طبعا تجعل في بعض روايات البخاري تحقل على 4، 4 هو الجدول، جدول الماء يسمى 4، مثل اللي نقول الساقية تسمى 4، فكانت تصنع لهم هذا الطعام، وكانوا يقولون نتمنى الجمعة لأجل هذا الطعام.
أحسن الله إليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب صلاة الخوف، وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف، قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال باب صلاة الخوف رجالا وركبانا وراجل قائم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
نعم، هنا ذكر صفتين، الصفة الأولى أن طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة على العدو، وركع بمن صلى معه ركعة واحدة، ثم انصرفوا مكان تلك الطائفة وهم في صلاة، فجاءت الطائفة الثانية فصلت معه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة ثانية فقضت هذه الطائفة، ثم ذهبت مكان تلك وجاءت الطائفة الأخرى فصلت. أما إذا كان اشتداد المعركة فرجالا وركبانا، كل إنسان يصلي لوحده، ما يستطيع أن يقيم بأركان الصلاة، إيماء بالرأس الراكب والماشي في القتال لن يستطيع السجود والركوع سيومئ برأسه. فالصفة الثانية في حال يسميها العلماء حال المسايفة، يعني حال اشتباك بالسيوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. قال: وبه قال مكحول: وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه ففتح لنا. وقال أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. قال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة الشرحبيل بن السمت قال ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال: باب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال: باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم.
نعم. في الباب الرابع: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، هل تؤخر الصلاة عن وقتها فتخرج بالكامل؟ هذه الصفة تقع قهرا، يعني بمعنى يغلب الناس عليها، ولذلك البخاري أتى بجوازها. وذكر أنس لما كان في حصن تستر وهي من بلاد الأهواز أنهم شغلوا فلم يستطيعوا أن يصلوا الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وأتى بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق فإن العصر فاتت بالكامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها بعد. فنزل في بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. فهذه تحصل عند شدة القتال. وذكر عن الأوزاعي أنها في شدة القتال صلاة الخوف من صفاتها أنها تكون ركعة واحدة، لذلك قال: ركعة وسجدتين. قال وبه قال مكحول، هذا من كلام البخاري، ويظهر أن البخاري يختار هذا القول، وهو في الحقيقة قد لا يكون اختيار بقدر ما هو قهر، يعني إذا العدو شد القتال فما يستطيع الإنسان أن يصلي تماما فسيخرج الوقت، وهذا ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حصلت بغير قصد وقهرا حصلت. وذكر الصلاة راكبا وإمام في صلاة الخوف في الطالب والمطلوب، إذا طلبه عدو لا بأس أن يصلي على الدابة ويومئ في صلاته. وفي الباب الأخير التكبير والغلس بالصبح، التبكير والغلس بالصبح، يقصد في الباب الأخير المبادرة بالصلاة قبل القتال حتى لا تفوت الصلاة، هذا مراد البخاري بالتبويب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. قال: باب في العيدين والتجمل فيهما. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. قال: باب الحراب والدرق يوم العيد. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين، فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي.
نعم. هنا في العيد التجمل، وهذا واضح في الحديث، وذكر أيضا اللعب في يوم العيد أنه مباح، وكانوا يلعبون بالحراب والدرق، الدرق هي الدرع الترس، فكانوا يلعبون، النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم وقال: تغنيان بغناء بعاث. بعاث معركة بين الأوس والخزرج، لكن في رواية مسلم تغنيان بدف، معناه فيه ضرب بالدف، والنبي أجازه لهم في يوم العيد. فقال: دونكم يا بني أرفدهم الحبشة، وهذا اسم جد لهم، فأجاز لهم اللعب، وكانت عائشة تنظر إليهم، وفي رواية قالت: ما كان تقول وما بحب النظر إليهم، ولكن ليبلغ النساء مقامي عنده ومنزلتي.
أحسن الله إليكم. قال: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا.
قال: هذا يدل على أن السماع الدف من النبي صلى الله عليه وسلم، السماع كان جائزا بمعنى أنه يراهم يلعبون فيتركهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بهم ولم يستمع لهم، لكن الصوت مسموع، فأجيز لهم الناس أن يضربوا بالدف لهذا اليوم خاصة، وليس معناها الضرب بالدف دائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبا بكر دعهم، في الرواية الماضية قال يا أبا بكر إن لكل يوم من عيدة، معنى أبا بكر يقول مزمارة الشيطان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم. هذا وجه يعني قوله هذا عيدنا.
أحسن الله إليكم. قال باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء قال حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قال باب الأكل يوم النحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. قال باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج وقال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج قال وأخبرني عطاء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. قال باب الخطبة بعد العيد. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
نعم، في الباب السابع نداء للعيد. في صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا أي نداء، وإنما يأتي الإمام فيأمر الناس بالاستواء للصلاة ويصلي بهم ولا ينادى لها. مثلا في الكسوف الصلاة جامعة وردت، لكن هنا بغير أذان ولا إقامة لصلاة العيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيه حتى بغير منبر لأنه كان في المصلى. وكذلك كل الأحاديث السابقة أن الترتيب الصلاة ثم الخطبة، وهذه هي سنة العيد لا خلاف فيها، أن الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة.
أحسن الله إليكم. قال باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده، فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قال باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. قال باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بل العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
نعم، في التبكير أخذ التبكير من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا، فهذا اليوم أول ما يشتغل به هو تجهيز الصلاة أو التجهز للصلاة والخروج لها، وأيضا وقتها وقت صلاة الضحى كما ذكر عن عبد الله بن بسر قال وذلك حين التسبيح يعني تسبيحة الضحى، وهي بعد طلوع الشمس قيد الرمح تبدأ صلاة الضحى، فهي تكون في أول الوقت. الباب الثاني قال فضل العمل في أيام التشريق، مع أن الحديث في أيام العشر، فبعضهم يقول ترجمة البخاري بمناسبة الحديث قلقة يعني ليست واضحة، ويبدو الله أعلم أن فضلها بالتعليقات اللي أتت بها، لكن هذا يشكل عليه أنه يعني فقط ذكر أيام التشريق، فالظاهر أن تساوي أيام التشريق مع العشر لكونها من أعمال الحج أراد أن يدلل على أيام التشريق، والأيام العشر ثابتة، وهذا دقيقة في فقه يعني قد يلاحظ البخاري هذه الملاحظة فتثبت يعني فضيلة هذه الأيام. وذكرت التكبير أنهم كانوا يرفعون أصواتهم به وفي أيام العشر، وتفسير ابن عباس الأيام المعدودات بأنها أيام التشريق، فكلها من أعمال الحج، وتقع أعمال الحج في أيام التشريق أيضا من أجل الأعمال تقع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي، قال: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قال: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. قال: وعن أيوب عن حفصة بنحوه. قال: وزاد في حديث حفصة قال: أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. قال: باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قال باب العلم الذي بالمصلى. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده أحسن الله إليكم، كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
نعم، ذكر هذه الأبواب كلها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العنزة وإلى الحربة، وهذه دائما مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستصحبها وكانت معه من طهوره، يصلي لا سترة، ولم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. وكذلك خروج النساء للعيد من السنة، وكذلك حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور كما جاء في الحديث كلهم يخرجون، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى. وذكر خروج الصبيان، ووجه الدلالة أن ابن عباس نفسه صبي وقتها. وذكر موعظة النساء، موعظة خاصة في العيد، إما أن يذهب للنساء أو كما هو متيسر اليوم يستطيع أن يوصل صوته للنساء بدون أن يذهب يعني لهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العيد قال: كأني أنظر إليه يجلس بيده، حين يجلس بيده يعني الناس يجلسهم. طبعا في رواية أيضا لكن عند مسلم بالتشديد: يجلس الرجال بيده. فكان يذهب ويعظهن موعظة خاصة للنساء، ولذلك استفهم هنا قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه، يعني تأكيد على موعظة النساء وخصوصهن في يوم العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور. شك أيوب: والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ قال: باب اعتزال الحيض المصلى. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق وذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. قال: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. قال: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي، إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قال تابعه يونس بن محمد عن فليح قال وحديث جابر أصح. قال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من أن تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال رضي الله عنه.
نعم. في الباب 23 كلام الإمام والناس في خطبة العيد. لو سئل الإمام في خطبة العيد أو تكلم معه أحد المامومين أو الحاضرين لا بأس أن يرد عليه، بل هذا حصل في خطبة الجمعة لما دخل الرجل وقال رسول الله هلكت الدواب وأمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فهذا خاص من الاستماع أو وجوب الاستماع أو عدم الكلام والإمام يخطب إذا لم يكن هذا الكلام مع الإمام. وذكر بعد ذلك مخالفة الطريق، وهذه في حكمة توسع على الناس يذهبون من طريق ويأتون من طريق، وإن كان بعضهم قال في حكم أخرى، لكن مخالفة الطريق فيه تيسير للناس. وأيضا في الباب 25 قضاء صلاة العيد. صلاة العيد أضيفت لليوم وأضيفت للناس فهي لهم، وهذا وجه استدلال البخاري أن إضافة العيد لليوم يستوي فيه الناس، يستوي في قامته جميع الناس. فلو فاتته صلاة العيد يصلي في المصلى يقضي ركعتين بنفس التكبيرات. من فاتته العيد أو كان في قرية لا تقام فيها العيد يصلي ركعتين لكن بدون خطبة. هذا معنى ما نقله عن أنس رضي الله عنه كان يجمع أهله ويصلي لأنه لم يكن مع الإمام. الله أعلم. عندنا سؤالان. السؤال الأول الجمعة لها سنة بعدية أم ليست لها والعيد؟ نعم الجمعة بعدها ركعتين والعيد ليست لها سنة. أجل تعال خذ أكتر. السؤال الثاني صلاة الخوف متى يجوز أن تصلى رجالا وركبانا؟ نعم اختار من الجهة الثانية. نعم أثناء الحرب يعني أثناء القتال. نعم